إننا نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إن موضوعنا الجديد هو تحت عنوان يسوع المنتصر على القبر، ضمن السلسلة الدراسية التي لا نزال بصدد التأمل في مواضيعها الشيقة والمهمة، يسوع ربنا. فإذ قد تأملنا في حلقة سابقة موت المسيح تحت عنوان يسوع كشاة سيق للذبح، وتركنا المسيح منكسا رأسه ومسلما الروح، نكمل اليوم ما تبقى من أحداث مع يسوع المنتصر على الموت والقبر، يسوع المقام من بين الأموات. فدعونا نصغي بكل انتباه إلى هذه الحلقة بفم القص تشارلي كوستا.
فإذ نودع الأحباء الوداع الأخير ونلملم ما بقي عندنا من عبرات المآقي، نكلم نفوسنا ونتساءل بصمت: أيكون محبوبنا الذي فارقنا في مأمن وسعادة وهناء؟ هل يستريح من آلامه وعذاباته؟ أين سيذهب بعد أن يطويه التراب؟ أيختلف موته عن موت الحيوانات؟
أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج نافذة على الحياة. من المهم أن نؤمن بقيامة المسيح من بين الأموات، لكن هذا الإيمان يجب أن يسبقه أولا خطوة أساسية، ألا وهي الإيمان بموت المسيح عنا على الصليب. فكيف نصدق قيامة لا يسبقها موت؟ يسوع المنتصر على القبر، هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة يسوع ربنا. فلنعر القصة تشارلي كوستا آذاننا الصاغية فيما يقدم لنا الجزء الأول من هذا الموضوع في ضوء ما جاء من كلمة الله في إنجيل يوحنا الأصحاح 20.
أحبائي، نأتي اليوم في سلسلة يسوع ربنا إلى موضوع قيامة المسيح يسوع. وفي رسالة القيامة هذه التي وضعت لها العنوان التالي يسوع المنتصر على القبر، أريد أن نرسم صورة عن مشهد القيامة من خلال الكتاب المقدس. فلنقرأ إذن ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 ابتداء من العدد الأول لغاية العدد 28. يقول البشير: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر، وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة، لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني. فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. آمين. مستمعي الكرام، تتسارع الأسئلة وعلامات الاستفهام في رؤوسنا عندما نقف أمام نعش أحدهم، وخصوصا إذا كان ذلك النعش يحمل ابنا لنا أو ابنة أو أما أو أبا أو صديقا أو زوجا أو زوجة أو صديقة. فإذ نودع الأحباء الوداع الأخير ونلملم ما بقي عندنا من عبرات المآقي، نكلم نفوسنا ونتساءل بصمت: أيكون محبوبنا الذي فارقنا في مأمن وسعادة وهناء؟ هل يستريح من آلامه وعذاباته؟ أين سيذهب بعد أن يطويه التراب؟ أيختلف موته عن موت الحيوانات؟ ربما يؤمن بعضكم أن الأمر يختلف، وربما يؤمن الباقون بعكس ذلك، وذلك لأنهم يرون أن مصير الآدميين البشر كمصير المخلوقات الحيوانية الأخرى، فالموت يجمع بينهما، وهو نهاية المطاف وبوابة العدم والاضمحلال. لكن الاختلاف يقع ليس بما نؤمن به فيما يتعلق بالموت، بل بما نؤمن به بشأن يسوع المسيح. فالذي يحدث الفرق، كل الفرق، ليس ما نؤمن به أنا وأنت عن الموت بحد ذاته، بل ما نؤمن به عن يسوع. لأنه لو مات المسيح وظل في القبر لكان موتنا نحن البشر يشبه موت البهائم تماما. لكن بما أن المسيح مات وقام من القبر واعدا بالحياة الأبدية عينها لكل الذين يؤمنون به، فهنا يكمن كل الفرق والاختلاف. إذن فالفرق شاسع بين موت بهيمة وموت مؤمن، الفرق شاسع بين مصير الحيوانات ومصير البشر الآدميين. وبما أننا سنتناول قصة القيامة التي أصبحت مألوفة على نحو كبير، فسأركز على حدث قيامة المسيح نفسه، وأترك لكم حق القرار النهائي بشأن مصير الناس. لنفتح كتبنا المقدسة إلى إنجيل متى الأصحاح 12، وهنا يبدي المسيح بعضا من ملاحظاته إلى مجموعة من الرجال الذين أضمروا له العداء. إنهم الآن يحاولون أن يتلاعبوا بالأسئلة اللاهوتية من أجل أن يمسكوا عليه شيئا، لكن قبل أن يسمروه على الصليب وقبل أن تميل الأمور إلى الصخب والفوضى، كان يسوع يتمتع بهدوء كاف ليتكلم بكل فطنة وحكمة أمام سامعيه فيما يتعلق بحياته ومستقبله وما ينتظره فعلا. إن الأصحاح 12 من إنجيل متى هو أصحاح الأحقاد والضغائن التي أظهرها رجال الدين ليسوع. وأخيرا تأتي الآية 38 لتوصل الأمر إلى القمة، حيث يسأل هؤلاء المتربصون المسيح قائلين: نريد أن نرى منك آية. ففي مخيلة هؤلاء الكتبة والفريسيين نموذج عن المسيح المنتظر، فهم تصوروه كمن يأتي على حصان أبيض مكسرا النير الموضوع على أعناق الشعب اليهودي ومطلقا إياهم أحرارا من الناحية السياسية، ثم مشبعا بطونهم إلى الأبد بالخيرات الزمنية وواهبا إياهم كرما لا يندب ثمره وكأسا فياضة وغلة وفيرة مدى حياتهم وازدهارا يعم الأمة كلها. فهم إذن يريدون آية لا تحتاج إلى إيمان، يريدون شيئا ملموسا، شيئا مرئيا ومنظورا، وشيئا مثيرا. يريدون منه أن يضع أمامهم ما يدهشهم ويفاجئهم. تذكرون الآية 22 من الأصحاح الأول لرسالة كورنثوس الأولى، إذ يكتب الرسول قائلا: لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، وها هم الآن يطلبون فعلا آية. متى الأصحاح 12 والآية 38 تقول: حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. وكان جواب المسيح يتضمن ردا موبخا ومؤنبا. الآية 39 تقول: فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية. ألا ينطبق هذا على أيامنا هذه؟ ألا يشير هذا إلى مدى الفسق والشر في هذا الجيل الذي لا ينكفئ عن طلب الإثارة المتغطرسة المتعجرفة لكي يتأكد من إثبات الله لنفسه ومن إظهار كونه الله باستمرار ومن اجتراح المعجزات على الدوام لإشباع بطونهم؟ يقول يسوع: لن أفعل هذا، لكن سأترك لكم آية واحدة وهي الأهم. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. أهذه هي الآية؟ فهم يعلمون عن يونان هذا إذ كان أحد أنبيائهم القدامى، كما أن عندهم الدرج الذي يحكي قصته. إنه لا يزال محفوظا ومتوفرا لديهم ويمكنهم قراءته باستمرار. لكن المسيح يستشهد لهم بيونان الأصحاح الأول والآية 17. وأي آية هي هذه؟ الآية 40 من إنجيل متى تقول: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. وهنا يتنبأ المسيح بكل وضوح وبكلمات لا تدع للشك مجالا عن قيامته. فيونان كان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال ثم خرج من هناك. هكذا يكون ابن الإنسان. ماذا يعني هذا الكلام؟ 3 أيام و3 ليال في بطن الأرض ثم أبعث ثم أقوم والموت لن يمسكني. لننتقل إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 19. فالمسيح تكلم عن يونان الخارج من بطن الحوت كرمز عن قيامته من قلب الأرض. لكن في إنجيل يوحنا يأتي البشير على ذكر تعابير تخص القيامة على نحو مباشر. مرت أشهر وها قد وصلنا إلى الجسد المعلق على الصليب. وكان اليوم التالي يوم عيد، وإذ كان من عادة اليهود ألا يبقوا جثثا معلقة ومتروكة، إذ لا يمكنهم أن يلمسوا في الفصح أو في العيد جثث أموات لئلا يتنجسوا. لذلك قرروا أن ينزلوا الجثمان عن الصليب ويضعوه في قبر. وما أريد لكم أن تروه مستمعي الكرام هو 4 جوانب مهمة من قصة القيامة الرائعة. أولاً التأكد من موت المسيح. ثانياً الشهادة الحية أو الدليل المادي عند القبر. ثالثاً الظهورات الجسدية التي قام بها المسيح. رابعاً النتائج التاريخية المستمرة. فإن كنا لا نؤمن بموت المسيح، فما حاجتنا بعد لأن نقلق بشأن قيامته؟ لكن ما سأؤكده لكم اليوم هو موت فعلي وقيامة حقيقية وأكيدة. فالأناجيل 4 تخبرنا في مقطع أو مقطعين بحقيقة موت المسيح. وهنا في إنجيل يوحنا سنرى رجالا ممن أحبوا المسيح يطلبون جسده. إنجيل يوحنا الأصحاح 19:38 يقول البشير: ثم إن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع. فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع، وجاء أيضا نيقوديموس. إذن عندنا الآن 2 من أتباع المسيح، وهما جاءا ليأخذا الجسد ويحنطاه، فهما يتعاملان الآن مع جثة لا روح فيها. إنهما صديقان مقربان من المسيح ومؤمنان من أتباع المعلم. اسمعوا ماذا يقول البشير في 39: وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا، فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. أظن أن معظمنا رأوا جثة محنطة أو ملفوفة بالأقمطة أو سمعوا عنها. أما الأطياب الفواحة الزكية فكانت توضع في ثنايا الأقمطة لكي تزود الجسد بالرائحة العطرة بدل الرائحة النتنة. هكذا كفن جسد المسيح مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. هذا يذكرنا بقصة رجل كفن عند موته، والقصة وردت في إنجيل يوحنا. أظنكم تذكرون الرجل، إنه لعازر. إنجيل يوحنا الأصحاح 11:44. فبعد أن نادى يسوع لعازر قائلا: لعازر هلم خارجا، نقرأ: فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فإذ كان يلف الميت بإحكام، لم يستطع لعازر أن يحرر نفسه من الأقمطة التي لفت جسده، مما استدعى مساعدة الآخرين لفعل ذلك. أما منديل الرأس فكان يوضع لحفظ مكان الفكين حتى إذا دخل أحدهم إلى القبر يكون منظر الجثمان مقبولا. عودا إلى الأصحاح 19 من الإنجيل نفسه، فنرى أن الأمر عينه عمل بجسد المسيح. أقول كل هذا لأؤكد أن المسيح أسلم روحه فعلا، فلو كان هنالك أدنى إشارة صغيرة للحياة لما فعل الصديقان ما فعلاه بلف الجسد وتقميطه وتكفينه، مع العلم أنهما فعلا ذلك بحزن. أتصورهما يبللان الأقمطة بالدموع ويقطعان رهبة الموقف بالتأوهات والحسرة واللوعة. وفي الحقيقة أن الآيات من 30 لغاية 33 تحمل إثباتا آخر على موت المسيح. الآية 30: فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا، فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. كانت مهمة هؤلاء الجنود تتميم عملية الصلب بحذافيرها، وبالتالي التأكد من موت الذين نفذ فيهم حكم الصلب. وكي يسرعوا في إنهاء الوضع كانوا يعمدون إلى كسر ساقي المصلوب كي لا يعيش أكثر من اللازم، فكسر الساقين يعني التدلي ثم الاختناق. وعندما جاء دور يسوع أدركوا أنه مات تماما، فلم يقدموا على كسر ساقيه. فخبرة مثل هؤلاء الجنود لابد أنها كانت ملمة بتفاصيل الصلب وساعة الموت، مع ما يرافقه من مظاهر واضحة للوفاة الكاملة. مستمعي، أتعرف أن هذه الواقعة كتب عنها قبل أن تحدث بمئات السنين؟ فهذا كان ليتم ما قيل عنه في الأنبياء: عظم لا يكسر منه، عظم من عظامه لا ينكسر. تقول الآية 36 من الأصحاح 19 لإنجيل يوحنا: لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. لكن ماذا حدث بعد أن تأكد الجند من موته؟ الآية 34 تخبرنا: لكن واحدا من العسكر، كي يتأكد تماما طبعا، طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. فانفصال كريات الدم الحمراء عن مصل الدم يعني الوفاة الكاملة. إن لدينا إذن إثباتا جسديا واضحا، كما لدينا شهادة الجنود الذين عاينوا الوفاة التي كانوا موكلين بتنفيذها. هذا بالإضافة إلى الذين لفاه في أقمطة وأكفان، فهذان أيضا شهدا موته وقاما بلف جثة هامدة باردة لا حياة فيها أبدا. إن التأكد من موت المسيح هو حقيقة لا يمكن رفضها إطلاقا. وإذ نصل الآن إلى القبر فهناك أمر يجب التعامل معه أيضا، إذ إن حقيقة ما حصل والشهادة المادية والحسية لا يمكن أن تنقضى بتاتا. فالحجر قد أزيح ودحرج، لماذا حصل ذلك؟ وكيف يمكن أن يحصل؟ القبر فارغ، أين ذهب الجسد الذي كان هناك؟ وإذ نلقي نظرة داخل القبر نرى مشهدا غير مألوف داخل تلك المغارة الصغيرة. فأكثر من كاتب إنجيل قال عن لسان النسوة اللواتي زرن القبر ولم يجدن الجسد: تعالوا انظروا القبر وأين وضعوه. ألا تظنون أنهن رأين شيئا مميزا هناك؟ وإلا لما دعون التلاميذ ليأتوا ويروا هم أيضا ما هو مذهل ومدهش. يوحنا الأصحاح 20 ابتداء من الآية الأولى يقول: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر. والكلمات التالية ستعرفنا بما رأته مريم وبالسبب الذي جعلها تركض مذعورة مذهولة إلى التلاميذ قائلة: تعالوا وانظروا المكان الذي وضعوه فيه.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. بقدر ما تحمل قصة الصلب من آلام ومعاناة وذل وعار، نتنسم من قصة القيامة رائحة الانتصار والغلبة والظفر والرجاء. فالمسيح الذي نكس رأسه وأسلم الروح متمما بذلك عمل الفداء، كان لا بد له أن يقوم ليمنح غفرانا وخلاصا لكل من يؤمن بعمله الكفاري. فهل تقبله مستمعي مخلصا على حياتك؟ وهل تسمح له بالدخول إلى قلبك فيمحو كل ماضيك بدمه ويهبك حياة جديدة في شخصه المبارك؟ أشجعك على فعل ذلك، لا تتردد ولا تؤجل، لأنك لا تضمن غدك. أمنيتي أن نلتقي مجددا في حلقة جديدة والجزء الثاني من هذا الموضوع ضمن سلسلة يسوع ربنا. فإلى اللقاء، والرب يكون معك.